بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثه وصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب التشهد، ذكر تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس التشهد. وساق بسنده عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الغلمان. ذكر التشهد
أو المكتب وليه؟ نعم.
قال: ذكر التشهد. وساق بسنده عن شقيق قال: قال عبد الله: إذا صلينا خلف النبي،
يعني العناية بتعليم التشهد، ومنه أخذ العلماء أن هذا لا يروى بالمعنى كما يعلمنا الصورة من القرآن، أن هذا لا يذكر بالمعنى، بل الألفاظ المتعبد بها لا تذكر بالمعنى، تذكر بلفظها. نعم. الصلاة في الصلاة نعم.
وساق بسنده عن شقيق قال: قال عبد الله: إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: السلام على الله دون عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نوع ثاني من التشهد. وساق بسنده عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنه حدثه قال: ساق بسنده عن أبي غلاب يونس بن جبير أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه قال: صلى بنا الأشعري وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، وقال: فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وأن محمدا عبده ورسوله.
قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على أن الذي يبدأ به الجالس يتشهد التحيات، ودفعا لأن يكون الذي يفتتح به التشهد بسم الله الرحمن الرحيم كما تفتتح أم القرآن.
يعني لا يفتتح التشهد بالبسملة، وإنما يفتتح بالتحيات.
نوع ثالث. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه باختلاف ألفاظها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد اختلف فكهاء الأمصار في القول بهذه الأخبار، فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكثير من أهل العلم من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأنا بذكره عن عبد الله بن مسعود، وكان مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة يقولون بالتشهد الذي رويناه عن عمر بن الخطاب، وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان الشافعي يقول بالخبر الذي رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس.
والأمر في ذلك واسع. المهم أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فلتصل عليه بصيغة واردة صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإنسان نوع في هذا فهذا حسن. فالقاعدة في الصفات الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة مثل أدعية الاستفتاح والصلاة على النبي في التشهد، أن الإنسان يجمع بينها بمعنى أنه يقول: هذه طارة وهذه طارة وهذه طارة وهذه طارة، حتى يعمل بالسنة كلها. نعم. هذا تلفيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر إخفاء التشهد. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. وقد اختلفوا في معنى التحيات. قال فحدثنا
يعني لا يجهر به. نعم.
وقد اختلفوا في معنى التحيات. قال فحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال أبو عمرو: التحية الملك. وأنشد لزهير الكلبي: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني الملك. قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: التحيات العظمة، العظمة لله. والصلوات قال: الصلوات الخمس. والطيبات قال: الأعمال الزاكية. وساق بسنده عن ابن عباس قال: التحيات قال: العظمة لله. والصلوات قال: الصلوات الخمس. والطيبات قال: الأعمال الزاكية. وقال الوليد بن مسلم: سألت زهير بن محمد عن تفسير التحيات فقال: سلام الخلق لله وصلواتهم لله. فمنهم من يقول: الصلوات والطيبات لله، ومنهم من يقول: والصلوات والطيبات، يعني الطيبات من الأعمال. قال أبو بكر: وكل ما ذكرته في هذا الكتاب وما تركت ذكره مما هو مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب من أنواع التشهد فهذا من أبواب الإباحة، فأي تشهد تشهد به المصلي مما قد ذكرناه فصلاته مجزئة. قال أبو بكر: والذي آخذ به التشهد الذي بدأت بذكره. ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. وساق بسنده عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: قلنا حتى يقوم. قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول،
في المثنى الأول،
في المثنى الأول إنما هو للتشهد. وقال طاووس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط. وهذا
هو إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع ودين الله تيسير. قال أبو بكر: والقول الأول أحب إلي. وساق بسنده عن نافع أن
هو ماذا؟ القول الأول وعدم الزيادة، لكن ذكر زيادة هنا، وهذا من جهة الدليل الأشبه، الأشبه الزيادة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لحديث عائشة عند مسلم في صفة صلاة النبي بالليل، وذكرت أنه جلس في الثامنة فتشهد ودعا، وجلس في التاسعة فتشهد ودعا، ذكرت نفس الصفة. نعم.
وساق بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول: بسم الله، التحيات لله. وذكر الحديث في التشهد كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له.
نعم.
قال: ذكر التسمية قبل التشهد. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله، التحيات لله. وكان ابن عمر يقول ذلك. وساق بسنده عن الحارث عن علي أنه كان يقول في التشهد: بسم الله، التحيات لله. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاري: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات المباركات. وساق بسنده عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يتشهد؟ قال: يقول: بسم الله، التحيات لله. وكان أيوب السختياني ويحيى بن سعيد وهشام يقولون: بسم الله خير الأسماء. وكان طاووس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات. وقد روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول: بسم الله، التحيات لله، فانتهره. وساق بسنده عن أبي العالية أن ابن عباس سمع رجلا يقول: بسم الله، التحيات لله، فانتهره. وساق بسنده عن أبي العالية قال سمع ابن عباس رجلا يقول حين جلس في الصلاة يقول الحمد لله قبل التشهد فانتهره يقول ابدأ بالتشهد. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل التشهد، وما أعلم ذكر ذلك إلا في حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر، ويقال إن أيمن غلط فيه ولم يوافق عليه، فهو غير ثابت من جهة النقل.
صحيح صحيح، فإن جميع الذين وصفوا تشهده صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه البسملة. نعم.
وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي موسى دليل على صحة هذا القول، وقد ذكرته في هذا الكتاب. وهذا قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه، ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء، والله أعلم.
نعم.
ذكر الصلاة على رسول الله
لم يكن عليه شيء، يعني لا تبطل الصلاة يعني، لكن هذا خلاف السنة. نعم.
ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أن من صلى على النبي في التشهد بغير الصغر الوارد هذه صحت صلاته، لكن خالف السنة. نعم. نعم. اللي هو لا البطلان شيء لأن يكون قول زائد من جنس ما في الصلاة فلا تبطل صلاته به، لكن كثبوت لا، هذا غلط كما قال إن أيمن غلط فيه ولم يوافق عليه. لا ما أظن يا شيخ عم عمر. فين أولا عن علي قال بسم الله، ثم عن الحارث عن علي أنه كان يقول بسم الله، يقول إيه وابن عمر قلت كان عن ابن جريج قال قلت فكيف كان ابن عمر قال يقول بسم الله التحيات لله، لكن السند إلى نافع صحيح. وكان يوم سعيد ويحمد سعيد وشان يقول بسم الله خير اسمه، كان طاووس يقول أيوة السند يعني إلى نافع، مالك عن نافع بن عمر هذا فقط. نعم. على كل هذا يكون هذا باب الاجتهاد، الاجتهاد الذي لا دليل عليه فيرد. نعم. مثل ما كان اجتهاد أبو هريرة في أشياء، اجتهاد ابن عباس في أشياء. نعم. ولعل من قال بهذا يعني أدخله في العموم، في العموم في العموم كل أمر لا يبدأ بسم الله. نعم. لكن العبادة توقيفية وهذه الألفاظ توقيفية، ما لم يرد بها نص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بها. نعم.
ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن فضلة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. قال أبو بكر فاحتمل أن ثبت هذا
إن ثبت هذا الحديث
أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، واحتمل أن تكون ندبة، فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم طلبوا الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد ندب لا فرض. وساق بسنده عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر حتى علم محمد جوامع الخير ومفاتحه، قال قولوا بين كل
حتى علم محمد
صلى الله عليه وسلم جوامع الخير ومفاتحه، قال قولوا بين كل ركعتين التحيات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. قال أبو بكر فقوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء يدل على ألا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك ولم يخيرهم. قال أبو بكر ونحن نختار ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن نوجبه ولا نجعل على تاركه الإعادة. وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم إلا الشافعي رحمه الله، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الإعادة. وكان إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك، ثم قال إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزئه. قال أبو بكر ولو كان ذلك فرضا عنده كالركوع والسجود وقراءة فاتحة الكتاب لأوجب عليه الإعادة على كل حال.
ولو ترك ناسيا فإنه يسجد عنه سجدة سهو إذا قال بوجوب التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير فإنه لابد أن يأتي به، نعم حتى لو سلم فلا بد أن يأتي به ثم يسجد سجدة السهو ثم يسلم. نعم. يقول لو كان ذلك فرضا عنده كالركوع والسجود والخاطف فتحت كتاب لا وجب عليه الإعادة على كل حال. نعم.
وقوله رجونا أن يجزئه إما أن يكون رجوعا منه عن القول الأول أو اختلافا من القول. وقد ذكرت الحديث الذي اعتل به الشافعي وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه في غير هذا الكتاب.
نعم. فرجح ابن المنذر رحمه الله تعالى سنية التشهد للحديث بعد التشهد ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، فيقول يدل على أنه لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجب لا علمهم ذلك ولم يخيرهم ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. وقد يقال هذا يعني من العموم، ولكن هذا كان قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الصلاة على النبي بعد ذلك. حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. فالقول بالتشهد بأنه واجب هذا قول قوي، خصوصا وأن النبي ثبت أنه سجد للسهو لما ترك التشهد الأوسط كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين أن النبي قام من التشهد الأوسط. لكن قد يقال أيضا بأن الوجوب هنا في الجلسة وليس في لفظ التشهد، فعلى كل فالأمر محتمل، محتمل أن يكون واجبا ومحتمل أن يكون سنة، والأقرب وجوبه. نعم. نعم. ما نقوله بتكلم عن الصلاة أين؟ أين؟ ما على الصلاة وهي في التشهد الأول كما في التشهد الأخير. نعم. نعم. كيف لا بيتعرض؟ نعم. ما هو الشافعي لأن الشافعي بيرى السجود للسنة ويراها للواجب. نعم. خلاف أحمد فإنه يرى السجود للواجب. نعم.
ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام. وساق بسنده عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. قال أبو بكر ولولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قد روينا عن طاووس أنه قال لرجل أقلتهن في صلاتك؟ قال لا، يعني هذا القول. قال فأعد صلاتك. ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ذكر وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى مع ضم الأصابع سواها وذكر بسطه يده اليسرى عند وضعها على الركبة اليسرى في الصلاة. وساق بسنده
تكون إشارة بيد واحدة فقط بإصبع منها وهي السباب مع ضم الأصابع سواها، هذا صفة ضم الأصابع كلها مع هذا، وهناك صفة التحريق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبب، هذا ورد أيضا. نعم.
وساق بسنده عن علي بن عبد الرحمن
فلا يحركها ولا يشير بها كما يفعل بعض العوام أنه يشير بسبحتين حال التشهد، وإنما الوارد الإشارة بيد بسبحة واحدة وهي في اليد اليمنى. نعم. الإشارة إيه؟ اللي هو حديث إيه؟ نعم.
وساق بسنده عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها.
نعم. فالبعض أخذ يعني من ذلك في قول في الصلاة، أخذ من ذلك أن عموما الجلوس في الصلاة يكون فيه الإشارة، فرأى الإشارة بين السجدتين، وبعضهم قال هذا محمول على الروايات الأخرى في التشهد، لأنه يعني قد صح أنه أيضا قال في التشهد، جلس في التشهد، فقال المراد بالصلاة التشهد، وهذا إليه ذهب جمهور أهل العلم، لكن من رأى الإشارة بين السجدتين قال بأن ذكر التشهد لا يعكر على الاستدلال بالصلاة عموم الصلاة، لأنه يكون ذكر فرض من أفراد العام، وذكر فرض من أفراد العام بما لا يخالف حكم العام لا يقتضي التخصيص، فإن النبي ذكر الإشارة في الصلاة وذكر الإشارة في التشهد والتشهد من الصلاة، وطالما الإشارة واردة هنا واردة هنا فذكر فرض من أفراد العام بما لا يخالف حكم العام لا يدل على التخصيص، مثل ما يقول قائل أعطي الطلاب جائزة ثم قال أعطي خالدا جائزة وخالد من الطلاب، فذكر خالد بعد هذا العموم لا ينفي الإعطاء للعموم، فذكر فرض من أفراد العموم بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وعليه تكون الإشارة في الصلاة وتكون الإشارة في التشهد، وهذا كلام منضبط الحقيقة من جهة القواعد العلمية، بيد أن هذا يطلب له عامل من العلماء ومبوب من العلماء في فهم هذا الحديث، أما هو من جهة القواعد العلمية محتمل، ولكن الذي يظهر من صنيع الجماهير أن هذا محمول على التشهد وليس في مطلق الصلاة، ولهذا حسب اطلاعي في هذا أنه ما بوب أحد على الإشارة بين السجدتين، فلو فعل بعض المرات فلا بأس. نعم. لكن هو كلام من جهة علمية منضبط، لكن لو كان العلماء فهموا ذلك وبوبوا عليه، ففيما أعلم واطلعت عليه أنه لم يبوب أحد من أهل العلم ولم يقل بهذا إلا ما كان من المتأخرين، وهو كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. أما في الأوائل ما اطلعت على أحد بوب من هذا الحديث على الإشارة بين السجدتين، هو يقول كما أشار إلى ذلك صاحب أو المحش على زاد المعاد، لكن علّ يقصد في تصحيح حديثي أو كذا، أما تبويبات السابقين لا لم أطلع، فيبدو أنه لم يقل أحد بالعمل بهذا من السابقين، لكن من جهة قواعد علمية يعني مثل هذا لو قال به علماء سابقون فلا شك أنه يكون هو الراجح من جهة علمية وهو أن ذكر الخاص بذكر بعض المفردات العام بحكم لا ينافي العام لا يدل على التخصيص، بل يبقى العام على عمومه. نعم. اي نعم، نقول كنا نقول هذا ونرجح هذا، لكن اي نعم، هو ذكر ابن القيم فيما يتعلق بصحيح، لكن ابن القيم ما صرح يعني بهذا، يقول حديث يعني صححه المحشي على الزاد وكذا، لكن يعني من جهة العمل، ولهذا لو فعله الواحد بعض المرات فلا ينكر عليه، فهذا يحتمل. لكن ايضا يعني ذكر العلماء السابقين وتبويب العلماء السابقين هذا يحتاج يعني الى بحث واستيعاب، هل احد من العلماء السابقين بوب بهذا الحديث على الإشارة بين السيدتين؟ إن كان يوجد فلا شك أنه من القاعدة العلمية قاعدة قوية، إنها قاعدة قوية. نعم نعم أي نعم، من قاعدة علمية صحيح، ومن قاعدة علمية عن صحيح. أي نعم، وكلام الشيخ العثيمين رحمه الله أختيار. نعم، لم تجد يعني هذا أقوى من ذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بعموم القيام، إذ هذا وارد في الصلاة، كان جالس في الصلاة. نعم.
باب ذكر التحلق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة. وساق بسنده عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي، فاستقبل القبلة وكبر، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع حد مرفقه على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين وحلق واحدة وأشار بالسبابة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في تحريك الرجل إصبعه في الصلاة قال: ذاك الإخلاص. ذكر حني الأصبع إذا أشار به المصلي. وساق بسنده عن مالك بن نمير الخزاعي أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو.
نعم.
ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها.
لكن
في
أظن أن هذه اللفظة قد حناها فيها كلام، رافعا إصبعه السبابة، نعم هذا الثابت قد حناها، أظن شوف أظن البعض تكلم فيه قد حناها. نعم.
ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. وساق بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد في التشهد يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه السبابة ولا يجاوز بصره إشارته.
نعم.
ذكر اختلاف أهل العلم في من ترك التشهد عامدا أو نازلا.
يكون ناظرا إلى الإشارة.
ذكر اختلاف أهل العلم في من ترك التشهد عامدا أو ناسيا. اختلف أهل العلم في من ترك التشهد عامدا أو ساهيا. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا، من لم يتشهد فلا صلاة له. وساق بسنده عن حملة بن عبد الرحمن العكي قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يتشهد فلا صلاة له. وقال نافع مولى بن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته. وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيا مضت صلاته. وكان مالك يقول في من نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبا بحضرة ذلك ولم ينقض وضوءه، وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك فليكبر ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسرد سجدتي السهو ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان طال ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة. وقال أحمد فيما نسي التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إلي أن يعيد. وقال أحمد في من ترك الجلوس في الركعة الثانية يستقبل الصلاة. وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا يعيد الصلاة. وقال الطائفة لا شيء عليه. هذا قول النخعي قال إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال الزهري وقتادة وحماد في من نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف تمت صلاته. قد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل. حكى حماد بن زيد عن حفص عن الحسن أنه قال إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد حتى يتشهد، ثم قال بعد حتى يسلم. وسئل الأوزاعي عمن نسي التشهدين كليهما فقال يسرد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدا آخر وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سرد أربع سجدات. وقال مالك إذا نسي
ولا يعرف السجود تكرر السجود بتكرر نسيان الواجب لا يعرف هذا، وإنما يكفي في ذلك سجود واحد. ولهذا قال النبي لما سجد حديث ابن بحينة كان ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد، فترك أمرين، ترك الجلوس وهو واجب بنفسه وترك التشهد، ومع ذلك سجد سجدة واحدة، فلو تعدد السهو فإن له سجودا واحدا.
وقال مالك إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. وكان الشافعي يقول والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا فلا إعادة عليه، وعليه سجدة السهو
لتركه. جاء في الصحيح من حديث ابن محين، وهذا الصحيح الذي لا يصح خلافه، لأن النبي ترك ذلك ومع ذلك اكتفى بسجدتي السهو ولم يعد الصلاة كما هو قول أحمد رحمه الله تعالى، فالصحيح أنه لا إعادة عليه. نعم.
ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة
إلا أن يكون قريبا فيتشهد ثم يسجد للسهو،
إلا أن يكون تركه إياه قريبا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسرد سجدتي السهو. وفي كتاب محمد بن الحسن فإن ترك التشهد ساهيا قال استحسن أن يكون عليه سجدة السهو.
نعم.
وقال أبو ثور إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له إن كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد
فترك
تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل السلام.
هذه في الرباعية أو الثلاثية. طيب نقف عند التسليم. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.